ونواصل القراءة تحت عنوان أمور سلم فيها الفقهاء بالأخذ عن الصحابة. ثالثا، ما لا يدرك بالقياس، أي لا تدرك علته وحكمته، وقد فضلنا هذا التعبير على تعبير ما لا يعقل منعا للبس. ويضربون لذلك مثلا قول عائشة رضي الله عنها: لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. وسبب التسليم بهذا اللون من أقوال الصحابة أنه يحمل على السماع، لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب، والثاني منتف في حق الصحابة. رابعا، قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثل، لأنهما في نفس الدرجة، وإلزام صحابي برأي صحابي آخر ينطوي على شيء من التحكم. سادسا، يذكر البعض ما كان من رأي للصحابي مستندا إلى قرآن أو سنة، ولا نرى ذلك قسما مستقلا، إذ رأي الصحابي إما سماع عن رسول الله أو اجتهاد لا بد له من دليل من القرآن أو السنة. ثانيا، ما اختلف فيه الفقهاء، وقول الصحابي بالنسبة لغير الصحابي في غير الأحوال السابقة، والأئمة الأربعة على ما قدمنا يأخذون برأي الصحابي في هذه الحالة، ومن بعدهم جمهور الفقهاء، وما قدمناه من حجج في حجية رأي الصحابي ترد في هذا المجال. منزلة مذهب الصحابي: أهمل البعض الحديث عنه وأخره البعض إلى المنزلة العاشرة بعد كل أدلة الأحكام، وعلى العكس قدمه البعض على الحديث ونسب ذلك إلى مالك رضي الله عنه، وجعله البعض بعد الإجماع، وقد اخترنا أن نجعله بعد الوحي. أولا، لأنه قد يكون منه ما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصرح الصحابي بنسبته. ثانيا، ما كان منه موضع اتفاق فإنه يرد كذلك بعد الوحي ويتقدم كل الأدلة الأخرى باعتباره إجماعا. ثالثا، ما كان غير ذلك يرد بعد الإجماع باعتبار تقدم اجتهاد الصحابة على اجتهاد غيره. وسنة الصحابة يمكن أن تكون مصدرا للأحكام الدستورية، ولقد كان نظام الخلافة وليد اجتهاد الصحابة، فضرورة البيعة وهو مظهر رضا للمسلمين كانت عليهم سنة الصحابة، فلم يلي أحدهم دون بيعة، ولم يكن استخلاف بالنسبة لما استخلفوا إلا ترشيحا، واستمرار الخلافة مدى حياة الخليفة كان سنة للصحابة، تحقق بها ميزات عجز عنها كل من النظام الجمهوري والنظام الملكي على السواء، فقد وفرت الثبات الذي ينقص الأنظمة الجمهورية، ونفت التوارث الذي يعيب الأنظمة الملكية. وهكذا يبين أن سنة الخلفاء كان مصدرا لكثير من الأحكام الدستورية على غير ما يذهب إليه بعض المجتهدين المحدثين. ثانيا، شرع من قبلنا. تمحيص: ليس المقصود بشرع من قبلنا ما أقره شرعنا، فليس في هذا خلاف، وليس المقصود بشرع من قبلنا ما ألغاه شرعنا، فليس في هذا خلاف كذلك، إنما المقصود بشرع من قبلنا ما لم يقره ولم يلغه شرعه. أيكون شرعا لنا؟ ونتحفظ فنقول إنه لا حجة لما ورد، عن هذا الشرع في مصادر غير إسلامية لأنها تناولها التحريف والتبديل. حجية هذا المصدر: قال الجمهور بحجيته استنادا إلى وحدة الشرائع السماوية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ثم استنادا إلى الأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال البعض بعدم حجيته استنادا إلى خصوصية الشرائع السابقة وإلى هيمنة الشريعة الإسلامية القاتمة. ونقول تأييدا لقول الجمهور إنما ورد خاصا بالشرائع السابقة وورد في شرعنا وأشار شرعنا إلى خصوصيته مثل قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا التحريم لا يعد قائما في شرعنا. أما ما ورد في شرعنا دون إشارة إلى خصوصيته ولا إلى إلغائه مثل قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فإنه يعد شرعا لنا لأن سكوت شرعنا إقرار له، كما يكون سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام إقرارا وسنة متبعة، إذ لا يتصور أن يسكت القرآن كما لا يتصور أن يسكت الرسول على غير حق، ولأن السكوت كما قال الأقدمون في موضع البيان بيان، ومن ثم كانت الحجية الأولى مستمدة من إقرار شرعنا له. مكانة هذا المصدر: لعله صار من الواضح أن هذا ليس بمصدر مستقل ولا شبيه بذلك، بعدما صار واضحا بأن حجيته مستمدة من وروده في شرعنا، ومن ثم كان إقرار شرعنا له. وعلى ذلك فإن المصدر الحقيقي يكون هو شرعنا، كما كانت سنة الرسول هي المصدر الشرعي في إقراره لما يراه أو يسمعه، ولم يكن ما يحدث هو المصدر الشرعي. تلك كانت المصادر الملحقة. رأي الصحابي شرع من قبلنا تبين أن استقلالها عن الوحي أمر عسير، وأن إلحاقها بالوحي هو الأمر اليسير. وننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى المصادر التابعة. المبحث الثاني: مصادر تابعة. الفصل الأول: كان في المصدر الأصيل الوحي. والمبحث الأول من هذا الفصل كان في المصادر الملحقة بالوحي، وهذا المبحث حول المصادر التابعة، وهي كلها مردودة للوحي لابتنائها عليه، لاستمداد الدليل منه أو بدلالة الوحي عليها كمصدر أو دليل شرعي. وسوف نبين ذلك بمشيئة الله من التفصيل عند حديثنا عن: أولا الإجماع، ثانيا القياس، ثالثا المصلحة الشبيهة بالمعتبرة، رابعا الاستحسان. أولا الإجماع، تعريف وتقديم. للإجماع تعريفات كثيرة، نختار منها أنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي عملي. ويبين من هذا التعريف أركان الإجماع وشروطه: أولا فهو اتفاق المجتهدين، فلا بد من وجود مجتهدين تتحقق فيهم أهلية الاجتهاد بشروطها المعروفة، ولا بد أن نتفق، فلا يوجد مخالف، لأن الإجماع يستمد قوته من هذا الاتفاق. ثانيا، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبلوغ غير مسلم مستوى العلم والاجتهاد لا يجعله أهلا للمشاركة في الإجماع، لأن من المقررات الإسلامية أنه لا يحكم المسلم بغير المسلم، أو لا ولاية لغير المسلم على المسلم. ثالثا، في عصر من العصور، فإذا انقرض العصر دون أن يتم اتفاق لم ينعقد إجماع، كذلك لا يلزم موافقة مجتهد العصر التالي أو العصور التالية إذا تم اتفاق مجتهد عصر. رابعا، على أمر شرعي عملي، والإشارة إلى شرعي إخراج لما ليس من الأمور الشرعية كأمور العادات أو العقل، كالاتفاق على أن زوايا المثلث تساوي قائمتين إلى آخره. كذلك فالإشارة إلى الشرعية إشارة إلى استناد الاتفاق إلى دليل شرعي من كتاب أو سنة، لأنه لا يصح القول في الدين بغير ذلك. والإشارة إلى عملي استبعاد لمسائل العقيدة عن أن تكون موضع اجتهاد ثم إجماع، لأنها ثابتة على وجه اليقين بأدلة قطعية، ولسنا بقادرين في هذا المقام أن نعرض لكل قضايا الإجماع، ولسوف نقتصر بمشيئة الله على نقاط ثلاث نحسبها لازمة في هذا المقام. أولا، هل انعقد الإجماع من قبل وهل يمكن أن ينعقد؟ ثانيا، ما هو الإجماع الذي يأخذ حجيته بعد الكتاب والسنة؟ ثالثا، ما هو مجال الإجماع وهل يكون في مجال الأحكام الدستورية الإجماع؟ أولا، هل انعقد الإجماع وهل يمكن أن ينعقد؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي بشقيه قرآنا وسنة، والمصدر الوحيد للشرع الإسلامي، ولم يكن الاجتهاد إلا إماما، والوحي من ورائه يقره أو يرده، وبذلك كان الوحي هو المرجع الأول غالبا والمرجع الأخير دائما. وعلى عهد الصحابة جدت أمور لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحث في النصوص واختلاف في وجهات النظر، فلاه اجتماع على الرأي أو اختلاف فيه، وكان ذلك منشأ الإجماع وبداية انعقاده. فعلى عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه انعقد الإجماع على قتال مانع الزكاة، حتى من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقينا منه أن التفريط في بعض الدين تفريط فيه كله، وأن هدم بعضه هدم له كله. بيد أن ذلك الإجماع قد سبقه اختلاف في وجهات النظر، فلقد كان عمر يعارض في البداية استنادا إلى أن قتال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرام، أخذا من الحديث الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لكن أبا بكر رضي الله عنه لفت نظر عمر إلى الاستثناء الوارد في الحديث إلا بحقه، والزكاة من حقه، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فاقتنع عمر رضي الله عنه برأي أبي بكر ووافق الصحابة كلهم على قتال مانع الزكاة، وانعقد الإجماع على ذلك بغير مخالف. وليس صحيحا أن أبا بكر أمضى رأيه وحده معرضا عن الشورى بدليل أن نهاية الحديث جاء فيه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وانعقد الإجماع كذلك على عهد أبي بكر على جمع القرآن، فقد رأى ذلك عمر، وعارضه أبو بكر بادئ الرأي ثم شرح الله صدره، ثم عارضهما زيد بن ثابت ثم شرح الله صدره كذلك. وعلى عهد الفاروق عمر ثارت مسألة توزيع الأرض التي فتحها المسلمون على الفاتحين، فقد رأى ذلك كثيرون وعارضهم عمر، وظل الأمر موضع البحث والمناقشة أياما ثلاثة، حتى حاجهم عمر بقول الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولقد قال البعض في عمر ما قالوه في أبي بكر، مع أنه أمضى رأيه وحده دون مشورة. ولو قد فعل في هذه الحالة المعروضة لما كان عليه من جناح، فلقد ظهر له النص ولا اجتهاد مع النص. لكن الحديث الصحيح الذي يروي القصة يشير إلى أنه ظل أياما ثلاثة لا يمضي رأيه ويناقش ويبحث، ولو أراد لما انتظر هذه الفترة. ولما عرض عمر رأيه مدعما بالنص نزل الصحابة عليه وانعقد منهم الإجماع. هذه نماذج من إجماع قد انعقد على عهد الصحابة، وقد ذكر غيرها، ومنها يبين أن الإجماع قد انعقد فعلا على عهد الصحابة، وهو ما يسلم به الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء، إلا أن الخلاف حول انعقاده بعد عهد الصحابة وعن إمكان انعقاده الآن. وليس يهمنا الجدل حول انعقاده الإجماع بعد عصر الصحابة، فإنه يكفي عهد الصحابة دليلا على إمكان انعقاده، لأنهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولقد اختلفت وجهات نظرهم كما يمكن أن نختلف، والتقت في النهاية وجهات نظرهم كما يمكن أن نلتقي. لكن الأمر ليس راجعا إلى صعوبة اجتماع العلماء ولا إلى صعوبة إجماعهم إذا اجتمع، إنما الأمر أن الأصل نفسه مفقود، فكيف نبحث في الفرع؟ كيف نناقش أحكاما شرعية فرعية لنجتهد فيها ثم نجمع أو لا نجمع؟ وشرع الله حتى اليوم غير قائم كما أنزله الله وأراده الله. أولى بالعلماء أن يجتمعوا ليجمعوا على ضرورة إقامة شرع الله كله بغير تفرقة، لتكون شريعة الله هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها، فتلك هي الشريعة التي يرضى عنها الله. أولى بالعلماء أن يجتمعوا ليجمعوا على إسقاط الشرعية عن كل نظام يخالف عن ذلك، قبل أن يخوضوا في أمور شرعية فرعية تاركين ذلك الأصل الكبير. وأمامهم في تاريخ الإسلام سابقتان: ما فعله عمر رضي الله عنه حين لم يرضى أحد المنافقين بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح يراجع عمر فيه، فدخل عمر واستل سيفه وهوى به على رأسه وقال: هذا حكم عمر في من لا يرضى حكم الله ورسوله. ثم ما كان من علماء المسلمين حين هاجم التتار دولة الإسلام وأرادوا أن يحكموها بخليط من شريعة الله، وشرائع أخرى، فرفض علماء المسلمين وأجمعوا على الرفض وعلى كفر من يقبل ذلك، فخضع التتار ودخلوا الإسلام بدلا من أن يخرجوا المسلمين منه. أولى لهم ثم أولى. والحل الوحيد واليسير لإمكان انعقاد الإجماع مرة أخرى هو إقامة شرع الله مع إقامة الأمة المسلمة والدولة المسلمة، أي إقامة الشرعية الإسلامية، ويومها يجتمع العلماء بغير عقبات، ويجمعون كذلك بغير كثير جدال، أما قبلها فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مقطعين في الأرض أمما منهم الصالحون وأكثرهم دون ذلك، ولا يزال الحديث عن الإجماع قبل ذلك خبطا وخلطا لا ينبني عليه عمل. ثانيا، ما هو الإجماع الذي يأخذ حجيته بعد الكتاب والسنة والذي توافرت له أركانه التي وردت في التعريف وفي مقدمتها اتفاق كل المجتهدين، فاتفاق البعض ولو كانوا أغلبية أو أكثرية ورفض الآخرين يجعل احتمال الصواب في جانب واحتمال الخطأ في جانب، فيتردد الاحتمال بين الخطأ والصواب ويفقد الإجماع بذلك قوته وقطعيته، والإجماع بهذه المثابة حجة بما يكاد يتفق عليه أهل السنة، حتى لقد قيل إن حجية الإجماع موضع إجماع، ولقد أوردت كتب الأصول كثيرا من الأدلة من القرآن والسنة، وساق أحد الأئمة الكبار 6 آيات و9 أحاديث، وكل حجة الرافضين أن أدلة الإجماع ظنية فكيف يثبت بها أمر قطعي. ونحن نقول ردا عليه إن كل دليل على حدة بغير شك ظني الدلالة أو ظني الورود، لكنها مجتمعة في دلالتها تقوي بعضها بعضا ويقبلها تواتر المعنى إلى أن تكون قطعية الدلالة، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولا بد للإجماع من دليل شرعي، لأن القول في الدين بغير دليل لا يجوز امتثالا لنهي الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولأن القول في الدين بغير دليل افتراء للكذب على الله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، أي بدليل بين، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وفائدة الإجماع أنه يرفع الدليل الظني إلى مستوى الدليل القطعي، إذ يغدو إجماع العلماء قاضيا بقطعية المعنى الذي انتهوا إليه في الدليل، كما أنه في حالة الدليل القطعي يغني عن ذكر الدليل، فيغدو الإجماع هو الدليل. وهذه الحجية للإجماع تتناول في رأينا الإجماع بنوعيه، الصريح أو الحقيقي والسكوتي أو الظني كذلك، ذلك أنه إذا كان الكل متفقا على حجية النوع الأول فإن الجمهور يرفض القول بحجية الثاني أو يعطيه حجية أدنى، رغم أن القائلين بهذا النوع من الإجماع وضعوا له من الشروط بحيث ينتفي معها أو يكون سكوت البعض مع قول الآخرين فيه مظنة العي أو الخوف أو الملق، فإذا انتفى ذلك فلا يصح أن يفسر سكوت العلماء وهم ورثة الأنبياء بغير الموافقة، تماما كما كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقريرية، ولأن القول بغير ذلك معناه كتمان الحق، الأمر الذي يعرض العالم للعنات الله ولعنات اللاعنين، فإن كان ذلك مقابل ثمن فإنما يأكل في بطنه نارا يصلاها يوم القيامة سعيرا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والإجماع بهذه المثابة ترد حجيته بعد القرآن والسنة، ويكون على ذلك مصدرا ثانيا للشرعية بعد الوحي، وليس صحيحا أنه يتقدم الكتاب والسنة، إلا أن تكون نصوصها ظنية الدلالة وظنية الورود، فإن الإجماع بدليله الشرعي يتقدم عليهما باعتبار أن الإجماع يرفع ظنية الدليل إلى القطعية. والذين قالوا بتقدم المعلوم من الدين بالضرورة باعتباره مجمعا عليه على النصوص أخطأوا إذا فهموا أن التقدم كان راجعا إلى الإجماع، ذلك أن المعلوم من الدين بالضرورة مثل فرائض الإسلام دليله قطعي، وهو يستمد قوته من قطعية النصوص في ورودها كقرآن أو سنة متواترة، وقطعيتها في دلالتها مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي لا يمكن أن تعني غير إقامة الصلاة على نحو ما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه، وإيتاء الزكاة على نحو ما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه. ومن ثم فإن عمل الإجماع هو الاستغناء عن ذكر الدليل، وهذه في النفس منها شيء، فإننا نرى أن ذكر الدليل أولى من مجرد التصريح بالإجماع، فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يزيده الإجماع قوة في دليله، لأنه لا مرتبة بعد القطعي حتى يرتفع إليها. أما تقدمه للنصوص فقد يكون من ناحيتين، أولا من ناحية أنه يستند إلى أدلة قطعية فهي بلا شك تتقدم الأدلة الضمنية، وثانيا من ناحية أنه يتضمن قواعد كلية فهي تتقدم القواعد الجزئية، وإن كانت الأخيرة يمكن لها أن تخصص الأولى أو تقيدها إن توافرت شروط التخصيص أو التقييد.
من فضلك تابع بقية المادة.